إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وذكر حديثا هذه القطعة من الحديث إخوة الإسلام فيها بيان لخلق المسلم مع أخيه وكيف تكون المودة والمحبة بين المسلمين وكيف يكونون جماعة واحدة على قلب رجل واحد يتعاونون على البر والتقوى والرفق والرحمة ولا يتعاونون على الإثم والعدوان ولا على العداوة والبغضاء هكذا أخلاق المسلمين وهكذا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخلاق عالية فيها مودة ورحمة فيها محبة وألفة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حتى يتعاملوا بها وهذا هو المقصود أن تسود الألفة والمودة بين المسلمين وأن يكونوا على قلب رجل واحد يحب بعضهم بعضا ويحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويترفق بعضهم ببعض، هكذا في خلق ورحمة وألفة، هكذا أخلاق المسلمين. ولأن الإنسان لا بد له من حافز يدفعه إلى العمل، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحافز الذي يدفع المسلم إلى التحلي بهذه الأخلاق. وكان هذا الحديث في الحقيقة من شواهد القاعدة العظيمة المشهورة في الدين: الجزاء من جنس العمل. فكل عمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد ذكر له عند الله تعالى جزاء من جنسه، حتى يكون عند المسلم ما يدفعه إلى هذا العمل، وحتى يكون عنده من الرجاء في ثواب الله تعالى، ومن التعلق بالله عز وجل، والطمع في رحمته ومغفرته، ما يدفعه إلى هذا العمل. فتأمل أيها المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. والكربة الشدة، فمن نفس عن مؤمن شدة في الدنيا، إذا كان في ضائقة، إذا كان في حاجة، سواء كان من جهة المال أو من غيره، المهم أنه في ضيق، في شدة، فإذا نفست عن أخيك هذه الشدة فالجزاء من جنس العمل، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وشتان ما بين الكربتين، فإن كرب الدنيا مهما عظمت فهي في جنب كرب الآخرة لا شيء. إن كرب الآخرة شديدة، وإن هول الساعة شديد، وإن هول اليوم الآخر عظيم. فانظر وتأمل وتشوف إلى رحمة الله عز وجل، وتعامل مع إخوانك بهذا الخلق العظيم، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرأيت لو كنت في شدة، ألا تحب أن ينفس عنك إخوانك؟ ألا تحب أن يساعدك إخوانك؟ ألا تحب أن يعينك إخوانك؟ فكن في حاجة إخوانك وعونهم كما تحب أن يكونوا في حاجتك وعونك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وماذا أيضا؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما منعا من الفضيحة، منعا من العار، إذا رآه على أمر قبيح وكان فيه معذورا، أو كان قد غلبته نفسه وشهوته، فستره حتى لا يفتضح، وحتى لا يعيبه الناس ويقعوا فيه، فإن هذا أمر عظيم. أتحب أيها المسلم أن تفتضح؟ أتحب أن يتكلم فيك الناس؟ أتحب أن يقع فيك الناس؟ فكن مع إخوانك كما تحب أن يكون إخوانك معك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فضل الله عظيم، وجزاؤه من جنس العمل، ولكن الجزاء نفسه أعظم وأكبر. فالستر في الدنيا أنه لا يفتضح فيها، والستر في الآخرة أنه لا يفتضح فيها، وكفى بالفضيحة في الآخرة فضيحة، لأنها على رؤوس الأشهاد. الفضيحة في الدنيا قد تكون بين الأهل والعشيرة، بين الأقارب والجيران، في ملأ محدود من الناس. وأما في الآخرة فإنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فحينئذ يصاح بالمفتضح على رؤوس الأشهاد: هذا هو الذي قال كذا، هذا هو الذي فعل كذا، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فأي خزي أكبر من هذا، وأي فضيحة أكبر من هذا؟ فإذا أردت أن تكون مستورا في الدنيا مستورا في الآخرة، وكفى بهذا نعمة لمن عقلها، فاستر إخوانك ولا تفضحهم، واحرص على ما ينفعهم كما تحرص على ما ينفعك. وماذا أيضا؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو المحتاج الذي ليس عنده سعة في ماله، عنده ضيق في ماله، فقد يستدين، قد يقترض من الناس لأجل حاجته، وليس معه ما يسد به هذا القرض، هو محتاج، فهذا هو المعسر. فمن يسر على معسر إما بالتخفيف وإما بالإسقاط وهو أولى وأكرم عند الله، إما بالتخفيف إذا كان مثلا عليه 10,000 تقول له عليك 5 فقط، أو بالتخفيف في قضاء الدين بدلا من أن يقضي كل شهر 1,000 تقول له اقض في كل شهر 500، وإما بالإسقاط أنك تتنازل عن دينك بالكلية، وهذا أكرم عند الله تعالى. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر عليه في الدنيا من جهة مصائبها وبلاياها ومشقتها وتكليفها، فيجد اليسر في أحواله كلها، لا يكاد يجد في الدنيا مشقة في أي أمر يعمله ولا أي أمر يتعرض له. وأما في الآخرة فحسبك، تيسير في الآخرة من هول الموقف، من حر القيامة، من أهوال القيامة، في المرور على الصراط، تيسير ورحمة من الله عز وجل. وهذا الأمر خاصة لما فيه من الخلق العظيم، قد جاءت الأحاديث والنصوص فيه بالخصوص. ففي كتاب الله تعالى قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كان المسلم معسورا فخفف عنه، اصبر عليه، ترفق به، وإذا تصدقت فتنازلت فهو خير لك عند ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمحا أي سهلا، عنده اليسر والرفق بإخوانه، فهو سهل في بيعه، سهل في شرائه، سهل في اقتضائه أي مطالبته، إذا كان له دين على أخيه إذا طالب بالدين يتساهل، لا يتشدد، يخفف، يترفق. وذكر صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا، قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان ينظر المعسر ويتجاوز عنه، فلما قبضه الله قال: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عن عبدي. نحن أحق بذلك، نحن أحق بالكرم، نحن أحق بالعفو. كيف يكون عند الإنسان خصلة من خصال الكمال ولا تكون عند الله تبارك وتعالى أولى وأعظم وأكبر؟ قال: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عن عبدي. ما عمل خيرا قط إلا أنه كان يفعل ذلك، كان يتجاوز عن المعسرين وينظرهم ويترفق بهم. فهذا أمر عظيم، لأن الحاجة شديدة، ولأن الدين ذل، كما قال من قال من السلف أو أهل العلم: هم بالليل ومذلة بالنهار. وقد كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ من المأثم والمغرم، فالمغرم الدين، فالدين شديد، فمن تسامح مع إخوانه فيه فهذا شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. فاحرص على هذا أيها المسلم، وتعامل مع إخوانك كما تحب أن يتعاملوا معك. وأخيرا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا يشمل كل ما سبق ويزيد عليه، لأن الصور السابقة فيها عون، فيها إعانة من المسلم لأخيه. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أعنت أخاك بأي صورة، بأي طريقة، مما سبق أو غيره، فإن الله تعالى في عونك. وإذا كان الله في عونك، فمن الذي يقدر عليك؟ من الذي يضرك؟ من الذي يؤذيك؟ إذا كان الله يعينك ويوفقك ويسددك، أي شيء بعد ذلك؟ وبدون معونة الله تعالى فالإنسان لا شيء، ولا قيمة له، ولا وزن له، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا يتحرك حركة. فمعونة الله تعالى خير ما يفوز به الإنسان. فإذا أردت أن يعينك الله فأعن إخوانك، إذا أردت أن يوفقك الله فيسر على إخوانك، إذا أردت أن يسددك الله فترفق بإخوانك. أخلاق عظيمة بينها لنا نبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، فلنحرص عليها ولنتأسى بها. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن هذا الحديث مما يبين لزوم الجماعة فيما بين المسلمين، ويبين كيف يكون المسلمون يدا واحدة على قلب رجل واحد، يعملون عملا جماعيا طيبا مباركا فيه المصلحة، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون بين المسلمين في عمل جماعي يخدم أحدهم أخاه، يعين أخاه، يترفق بأخيه، ييسر على أخيه، هذا أمر هو من أعظم محاسن هذا الدين، ومن أعظم ما بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا مستقر في كل عقل وفطرة. لا تكون الأمة قوية ولا تكون الجماعة قوية إلا إذا كانت متآلفة، متحابة، على قلب رجل واحد، ليس بينها عداوة ولا بغضاء، ليس بينها تنافر ولا تباغض ولا تدابر. هكذا تكون المحبة بين المسلمين، وهكذا تكون الأمة قوية عزيزة. فمبدأ التعاون بين المسلمين مبدأ عظيم وثيق في الدين، ومن مقاصد الشريعة الحرص على إظهار جماعة المسلمين في صور عديدة، حتى في العبادة في الصلاة مثلا هناك صلاة الجماعة في المكتوبات، وهناك صلاة الجمعة وصلاة العيدين، كل ذلك من مظاهر الجماعة حتى يجتمع المسلمون على قلب رجل واحد، يرى أحدهم أخاه، يسلم أحدهم على أخيه، يكون بينهم من المودة والبشاشة وطلاقة الوجه، هذا أثره عظيم في النفوس. فمن مقاصد الشريعة أن تحقق هذا الأمر. الصيام والإفطار لا بد فيه من الجماعة، الحج فيه جماعة المسلمين يجتمعون في صعيد واحد، مكان واحد، زمن واحد، يؤدون عبادة واحدة، لا يتفرقون ولا يختلفون، إلى غير ذلك من أمثلة ترى فيها جماعة المسلمين. وهذه مسألة فطرية كما قلت، وهي التي يقول فيها أهل العلم: الإنسان مدني بالطبع. الإنسان مدني بالطبع، أي يعيش مع الجماعة، لا يستطيع أن يعيش وحده. خلق الله الناس هكذا، وخلق البشر هكذا، هم جماعة يعيش بعضهم مع بعض، لا يمكن أن يستقل أحدهم عن الآخر، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده هكذا، لا بد أن يتعامل مع الناس، لا بد أن يتواصل مع الناس، لا بد أن يحتاج إلى غيره في قضاء مصالحه. هكذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلا بد أن نحرص على هذه الجماعة، لا بد أن نحرص على هذه الألفة والمودة والمحبة، وهي جماعة إيمانية، جماعة إسلامية، جماعة دينية، جماعة في الله، جماعة بين أبناء الدين الواحد، بين أبناء الملة الواحدة، يجمعهم دين واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعهم مودة الدين، مودة الأخوة، محبة الإسلام، هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلمون. ولا بد من ضبط هذه المسألة لئلا تؤول إلى خطأ وضلال. فليس من الجماعة في شيء أن يجتمع المسلمون على معصية الله، ليس من الجماعة أن يجتمع المسلمون على مخالفة دين الله. فإذا رأيت أخاك يخالف دين الله عز وجل ويعصي الله تبارك وتعالى، فليس لك أن تجامعه في هذه المعصية، وليس لك أن تعينه عليها، بل الفرض حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تقول له: اتق الله، هذه معصية، لا يجوز لك أن تفعل هذا. فليس من لزوم الجماعة أن نجتمع على المعصية أو نخالط المسلمين في المعصية ويقال هذا لزوم الجماعة، هذا تبديل للزوم الجماعة. لزوم الجماعة لابد أن يكون على الحق، على الطاعة، على مرضات الله سبحانه وتعالى، لا على المعصية، لا على سخط الله عز وجل. والجماعة كما نقول ونكرر دائما هي جماعة المسلمين، جماعة واحدة لا تتعدد ولا تتفرق، ليس فيها تفرق ولا حزبية، ليس فيها شيع وأحزاب وجماعات، وإنما هي جماعة واحدة، هي جماعتكم أنتم أيها المسلمون، ليس هناك جماعة أخرى، ليس هناك فرقة تتحزب وتستقل عن المسلمين باسم معين أو طريقة معينة أو منهج معين أو رؤوس معينين وتقول عن نفسها هي جماعة المسلمين، بل هي مفرقة المسلمين، وهي جماعة على الباطل لا على الحق. إنما جماعة المسلمين هي أنتم، هي المسلمون في هذا البلد، في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، على قلب رجل واحد، على طاعة الله عز وجل، على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعصي الله ولا نخالف دين الله ولا ننحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس الذي نعتصم به ونجتمع عليه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته وهكذا ورث عنهم التابعون وسلف الأمة الكرام، وهكذا كانت أمة الإسلام قوية عزيزة في تلك الأزمنة الطيبة. وأما عندما نشأت البدع والضلالات والانحرافات وسيطرت الدنيا على قلوب المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صادق لا ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى، كما أخبر وقع بسطت عليهم الدنيا وتعلقت بها قلوبهم، فأحب أحدهم أن يعلو على أخيه وتنافسوا في الأموال والجاه والرياسة والنساء وغير ذلك من متاع الدنيا مع نشأة البدع والضلالات، فاجتمعت الشبهات مع الشهوات وضعفت الأمة وفقدت مكانتها، وتسلط عليها كلاب الأرض الذين لا يساوون شيئا ولا قيمة لهم إطلاقا، ولكنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا قط. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا إلى عزتهم وأن يتخلصوا من تسلط كلاب الأرض فعليهم أن يعودوا إلى دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يجتمعوا ويتآلفوا ويتحابوا على الحق وعلى طاعة الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجعوا إلى هذا أيها المسلمون تكونوا مفلحين راشدين وتكونوا بين الأمم أعزة أقوياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.